بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين في باب القناعة، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. مضى الحديث هذا بتمامه في الباب الذي قبله. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، إلى آخر الحديث. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكنى بأبي خالد رضي الله تعالى عنه، ولد في الكعبة، داخل الكعبة، كانت أمه حاملا به، فدخلت مع نسوة، فجاءها المخاض داخل الكعبة، فجلبوا لها نطعا بساط من جلد، فولدت بحكيم هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وسط الكعبة في داخلها. وهذا أمر طيب مبارك، إلا أن الشرك لا ينفع معه طاعة، لكن أكرم الله عز وجل هذا الرجل بإسلامه بعد ذلك فأسلم. قال حكيم بن حزام: كنت أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر طويلا، إلى عمر 120 عاما، نصفها في الجاهلية والنصف الآخر في الإسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الصحابي أن عمر طويلا وأدرك الإسلام بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. اسمه حكيم بن حزام بن خويلد، هو ابن أخ لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان قبل إسلامه له مكانة مرموقة، وكان من أهل الرفادة في البيت، كانت له مكانته، وكان صاحبا وصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يفعل المعروف، كانت له تجارة ما بين الشام واليمن، وكان يقول: آتي بمال وفير فأوزعه وأقسمه في فقراء قومي. كان من أهل الإحسان، ولكنه كان مشركا حينها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كما جاء في صحيح مسلم: أشياء كنت أفعلها في الجاهلية ألي فيها أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من خير. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن له أجرا في تلك الحسنات التي كان يقدمها ويقوم بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد موقعة بدر، لكنه كان في صف المشركين، والله تبارك وتعالى نجاه في تلك المعركة من موت محقق، من قتل، كاد أن يقتل، فكان إذا حلف وأقسم قال: والذي نجاني يوم بدر، يفرح بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه فرصة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى حتى أسلم بعد ذلك. أراد حكيم بن حزام أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، اشترى حلة ب50 دينارا، يعني مبلغ ليس بالبصير، ليس بالهين، جاء واشترى حلة لأحد أهل اليمن، يعني كانت معروضة للبيع، فيها سعر غال، يعني أنه سعرها وثمنها كبير، فاشتراها أرادها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدية من مشرك، فحز ذلك في نفسه، فأهداها بعد ذلك لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأرضاهما. قضى الله أن يتأخر إسلامه حتى يوم الفتح، يوم فتح مكة، وكان من المؤلف قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أعطاني، يقول ثم أعطاني ثم أعطاني، أعطاه مبالغ عالية، أعطاه 100 من الإبل، 100 ناقة، وهذا في ذلك الزمن حتى في زمننا هذا مبلغ كبير. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم، وأعطاه من الفضة، وأعطاه من كذا، وأعطاه من كذا، وهو كان يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله مرة ثانية فأعطاه في الثانية، ثم سأله الثالثة فأعطاه في الثالثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء في الإسلام إلا وأعطاه، صاحب جود عليه الصلاة والسلام وكرم، فما أحرانا أن نكون من أهل الجود والكرم. أهدت امرأة، والحديث الصحيح في البخاري، أهدت امرأة شملة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حاجتها عليه الصلاة والسلام، فأعجبته فقبلها منها، فرآها أحد الصحابة فقال يا رسول الله اهدها لي، أعطني إياها. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه، فدخل بيته فغير بدلا منها، ثم خرج بها لهذا الصحابي وأعطى، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه بعض الصحابة يقولون له كان هو أحوج منك لها، النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، وانظروا ليقبل مثل هذا الأمر، فقالوا له وعاتبوه، فقال أعلمتم ماذا أريد منها؟ أريد منها أن تكون كفني، فكانت كفنته. هذه الشملة التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي، كفن فيها ودفن فيها لبركتها، لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم. هو كان تفكيره أبعد من بعض الصحابة الذين كانوا حوله، يظنون أنه ما أخذها إلا يعني يستزيد بها من ملابسه وما عنده، لكن كانت نظرته أبعد من ذلك، أن تكون كفنا له وقد كفن فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلما وعدوانا، ذي النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي تستحي منه ملائكة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويحبه، ولكن أولئك الفجرة لما قتلوه وعند الله تجتمع الخصوم، أرادوا أن يدفنوه في قرب جبل سلع، كانت مقبرة لليهود، انظروا إلى خبثهم والعياذ بالله، أرادوا أن يدفنوا ذا النورين في مقبرة لليهود، فكان موقف حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن خرج في نفر وعارضهم وأقسم أن يدفن في البقيع، ودفن كذلك في البقيع رضي الله عن عثمان وعن حكيم بن حزام وعن الصحابة أجمعين، وأما أولئك القوم فسيلقون جزاءهم، وقد لقي بعضهم في الدنيا جزاءه. رجل منهم أقسم بالله ليضربن وجه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بيده، أقسم. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أقسم، فلم يكن له فرصة حتى مات عثمان، ووضعوه مسجن مغطى يأتي الناس يصلون عليه ثم بعد ذلك يدفنونه. قال: فأدخلت يدي في كفنه فضربته في وجهه، يريد يبر بقسمه، انظر الفاجر هذا والعياذ بالله. وجده رجل في مكة يطوف حول الكعبة، هذا الذي ضرب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد موته في وجهه، يقول: اللهم اغفر لي ولا أظنك أن تغفر لي. فاستغرب رجل سمعه: كيف تسأل الله أن يغفر لك ولا تظن أنه يغفر؟ لا بد أن تحسن الظن بالله. قال: والله يا ابن أخي لقد فعلت فعلة لا يفعلها أحد. ثم أخبره أنه ضرب وجه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد موته وهو مسجع. فما كان من حكيم بن حزام رضي الله عنه إلا أن جعل قبر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البقيع حيث كان يدفن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 60 كما يقول البخاري في كتابه التاريخ، وهو ابن 120 سنة، 120 سنة، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روي أنه كبر وضعف وعمي، كف بصره، فقال أحدهم لما حضرت وفاته: أريد أن أحضر فأسمع، يعني يريد ماذا تكون وفاته. فحضر فقال: فلأنظرن ما يتكلم به عند الموت، فإذا هو يهمهم، يعني بكلمات لا تفهم إلا لمن اقترب واستمع، فإذا هو يهمهم فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: لا إله إلا أنت أحبك وأخشاك. في هذه الساعة العصيبة يقول: لا إله إلا أنت أحبك وأخشاك، أحبك يا الله وأرجوك ولكني أخشاك، يعيش بين الرجاء والخوف كذلك. وفي رواية أخرى: فإذا هو يقول: لا إله إلا الله قد كنت أخشاك فأنا اليوم أرجوك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم بعد ذلك لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، وهي وصية لنا جميعا للأمة كلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حلو، يعني الناس يعجبهم ذلك، زينة ويعجب الناس ويريدون أن يستزيدوا منه مهما بلغ عندهم، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني أتاه لكنه لم يكن حريصا هلوعا عليه بارك الله له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس دائما متشوف يريد كذا ويريد كذا هلعا وطمعا والعياذ بالله لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يجمع ولكن لا يقنع، كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي وتنفق، واليد السفلى التي تأخذ، فالمنفق خير من المعطي، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أطلب من أحد بعدك مالا حتى أموت. والرزء هو النقصان، يعني لا تأخذ من مال أحد فتنقصه شيئا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد، وكانوا إذا وعدوا صدقوا رضوان الله عليهم أجمعين. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعني من الفيء ومما يأتي من المعارك مما يقسم، فيرفض فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حظه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. وفي هذا الإشهاد على أنه
لك أن تشهد إذا أردت أن تعطي فلان من الناس حقه ورفض أن يأخذه أبى أن تشهد عليه بأنه قامت عليه الحجة. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، متفق عليه، لأنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس له شيئا، يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقوا هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ثوبان ومنهم حكيم هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين في باب القناعة، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. مضى الحديث هذا بتمامه في الباب الذي قبله. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، إلى آخر الحديث. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكنى بأبي خالد رضي الله تعالى عنه، ولد في الكعبة، داخل الكعبة، كانت أمه حاملا به، فدخلت مع نسوة، فجاءها المخاض داخل الكعبة، فجلبوا لها نطعا بساط من جلد، فولدت بحكيم هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وسط الكعبة في داخلها. وهذا أمر طيب مبارك، إلا أن الشرك لا ينفع معه طاعة، لكن أكرم الله عز وجل هذا الرجل بإسلامه بعد ذلك فأسلم. قال حكيم بن حزام: كنت أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر طويلاً، قيل عمر 120 عاما، نصفها في الجاهلية والنصف الآخر في الإسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الصحابي أن عمر طويلا وأدرك الإسلام بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. اسمه حكيم بن حزام بن خويلد، هو ابن أخ لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان قبل إسلامه له مكان مرموقة، وكان من أهل الرفادة في البيت، كانت له مكانته، وكان صاحبا وصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يفعل المعروف، كانت له تجارة ما بين الشام واليمن، وكان يقول: آتي بمال وفير فأوزعه وأقسمه في فقراء قومي. كان من أهل الإحسان، ولكنه كان مشركا حينها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كما جاء في صحيح مسلم: أشياء كنت أفعلها في الجاهلية ألي فيها أجر؟ قال: أسلمت على ما سلف لك من خير.
أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن له أجرا في تلك الحسنات التي كان يقدمها ويقوم بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد موقعة بدر لكنه كان في صف المشركين، والله تبارك وتعالى نجاه في تلك المعركة من موت محقق، من قتل، كاد أن يقتل، فكان إذا حلف وأقسم قال: والذي نجاني يوم بدر، يفرح بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه فرصة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى حتى أسلم بعد ذلك. أراد حكيم بن حزام أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، اشترى حلة بخمسين دينارا، يعني مبلغ ليس بالبصير، ليس بالهين. جاء واشترى حلة لأحد أهل اليمن، يعني كانت معروضة للبيع، فيها سعر غال، يعني أنه سعرها وثمنها كبير، فاشتراها، أرادها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدية من مشرك، فحز ذلك في نفسه، فأهداها بعد ذلك لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأرضاهما. قضى الله أن يتأخر إسلامه حتى يوم الفتح، يوم فتح مكة، وكان من المؤلف قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أعطاني، يقول: ثم أعطاني ثم أعطاني، أعطاه مبالغ عالية، أعطاه 100 من الإبل، 100 ناقة، وهذا في ذلك الزمن، حتى في زمننا هذا مبلغ كبير. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم، وأعطاه من الفضة، وأعطاه من كذا، وأعطاه من كذا، وهو كان يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله مرة ثانية فأعطاه في الثانية، ثم سأله الثالثة فأعطاه في الثالثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء في الإسلام إلا وأعطاه، صاحب جود عليه الصلاة والسلام وكرم، فما أحرانا أن نكون من أهل الجود والكرم. أهدت امرأة، والحديث الصحيح في البخاري، أهدت امرأة شملة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حاجتها عليه الصلاة والسلام، فأعجبته فقبلها منها، فرآها أحد الصحابة فقال: يا رسول الله اهدها لي، أعطني إياها. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه، فدخل بيته فغير بدلا منها، ثم خرج بها لهذا الصحابي وأعطى، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه بعض الصحابة يقولون له: كان هو أحوج منك لها، النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، وانظروا ليقبل مثل هذا الأمر، فقالوا له وعاتبوه، فقال: أعلمتم ماذا أريد منها؟ أريد منها أن تكون كفني، فكانت كفنة هذه الشملة التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي، كفن فيها ودفن فيها لبركتها، لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم. هو كان تفكير أبعد من بعض الصحابة الذين كانوا حوله، يظنون أنه ما أخذها إلا يعني يستزيد بها من ملابسه وما عنده، لكن كانت نظرته أبعد من ذلك، أن تكون كفنا له وقد كفن فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلما وعدوانا، ذي النورين، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي تستحي منه ملائكة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويحبه، ولكن أولئك الفجرة لما قتلوه وعند الله تجتمع الخصوم، أرادوا أن يدفنوه في قرب جبل سلع، كانت مقبرة لليهود، انظروا إلى خبثهم والعياذ بالله، أرادوا أن يدفنوا ذي النورين في مقبرة لليهود، فكان موقف حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن خرج في نفر وعارضهم وأقسم أن يدفن في البقيع، ودفن كذلك في البقيع رضي الله عن عثمان وعن حكيم بن حزام وعن الصحابة أجمعين. وأما أولئك القوم فسيلقون جزاءهم، وقد لقي بعضهم في الدنيا جزاءه. رجل منهم أقسم بالله ليضربن وجه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بيده، أقسم. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أقسم، فلم يكن له فرصة حتى مات عثمان، ووضعوه مسجن مغطى، يأتي الناس يصلون عليه ثم بعد ذلك يدفنونه. قال: فأدخلت يدي في كفنه فضربته في وجهه، يريد يبر بقسمه. انظر الفاجر هذا والعياذ بالله. وجده رجل في مكة يطوف حول الكعبة، هذا الذي ضرب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد موته في وجهه، يقول: اللهم اغفر لي ولا أظنك أن تغفر لي. فاستغرب رجل سمعه: كيف تسأل الله أن يغفر لك ولا تظن أنه يغفر؟ لا بد أن تحسن الظن بالله. قال: والله يا ابن أخي لقد فعلت فعلة لا يفعلها أحد. ثم أخبره أنه ضرب وجه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد موته وهو مسجع. فما كان من حكيم بن حزام رضي الله عنه إلا أن جعل قبر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البقيع، حيث كان يدفن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 60 كما يقول البخاري في كتابه التاريخ، وهو ابن 120 سنة، 120 سنة، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روي أنه كبر وضعف وعمي، كف بصره، فقال أحدهم لما حضرت وفاته: أريد أن أحضر فأسمع، يعني يريد ماذا تكون وفاته. فحضر فقال: فلأنظرن ما يتكلم به عند الموت، فإذا هو يهمهم، يعني بكلمات لا تفهم إلا لمن اقترب واستمع، فإذا هو يهمهم فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: لا إله إلا أنت، أحبك وأخشاك. في هذه الساعة العصيبة يقول: لا إله إلا أنت، أحبك وأخشاك، أحبك يا الله وأرجوك ولكني أخشاك، يعيش بين الرجاء والخوف كذلك. وفي رواية أخرى: فإذا هو يقول: لا إله إلا الله، قد كنت أخشاك فأنا اليوم أرجوك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم بعد ذلك لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، وهي وصية لنا جميعا للأمة كلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حلو، يعني الناس يعجبهم ذلك، زينة ويعجب الناس ويريدون أن يستزيدوا منه مهما بلغ عندهم، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني أتاه لكنه لم يكن حريصا هلوعا عليه بارك الله له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس دائما متشوف يريد كذا ويريد كذا هلعا وطمعا والعياذ بالله لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يجمع ولكن لا يقنع، كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي وتنفق، واليد السفلى التي تأخذ، فالمنفق خير من المعطي، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أطلب من أحد بعدك مالا حتى أموت. والرزء هو النقصان، يعني لا تأخذ من مال أحد فتنقصه شيئا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد، وكانوا إذا وعدوا صدقوا رضوان الله عليهم أجمعين. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعني من الفيء ومما يأتي من المعارك مما يقسم، فيرفض فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حظه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. وفي هذا الإشهاد على أنه لك أن تشهد إذا أردت أن تعطي فلان من الناس حقه ورفض أن يأخذه، أبى أن تشهد عليه بأنه قامت عليه الحجة. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، متفق عليه، لأنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس له شيئا، يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقوا هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ثوبان، ومنهم حكيم هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.